نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الأصل التالي من أصول السنة، وهو ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. فالخصومات جمع خصومة، وهي المجادلة. الخصومات جمع خصومة وهي المجادلة. وأصحاب الأهواء هم أصحاب البدع. الأهواء جمع هوى، والهوى هو ما يهواه الإنسان. والهوى في الأصل مذموم، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. وقد يكون من النوع المباح، قد يكون الهوى من النوع المباح، وذلك فيما لا يخالف شرع الله تعالى. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى: ترجي إليك من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.
محمد يوطي شوي، وطي المكان شوي.
لما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. فالحاصل أن الهوى هو ما يهواه الإنسان، وما يهواه الإنسان إن كان مباحا لا يخالف شرع الله تعالى فلا حرج فيه، وإن كان في خلاف الشرع، إن كان يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم أو انحراف عن السنة أو ما أشبه ذلك، فكله حرام لا يجوز. وأصحاب الأهواء هم أصحاب البدع. ولماذا سمي أصحاب البدع كذلك؟ قال السلف: لأنهم اتبعوا أهواءهم، لأن المبتدع يتبع هواه. وقد عرفنا حقيقة البدعة في المجلس الماضي، فالبدعة لا يقع فيها من يأتيها إلا عن هوى يهواها، يتبع هواه في فعلها، يتبع هواه في ترك السنة والعدول عنها. فلهذا سمي أصحاب البدع بأصحاب إيش؟ الأهواء. فهذا الأصل إذن بارك الله فيكم هو ترك الخصومات، ترك الجدال، ترك النقاش، ترك المناظرة والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، مع أهل البدع. فهذا أصل من أصول السنة، والأدلة عليه كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسمى بهجر أهل البدع، هذا الأصل هو المسمى هجر أهل البدع. وكعادتنا نكتفي بأدلة يسيرة، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تلا الآية ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا أصل مجمع عليه لدى السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وما أكثر ما تجد ذكره في كتب السنة والاعتقاد، فمنها رسالتنا هذه. وقل إمام صنف في السنة والاعتقاد إلا وذكر فيه هذا الأصل، هجر أهل البدع، عدم مجالستهم، عدم مجادلتهم، عدم مكالمتهم. هذا أصل عام بارك الله فيكم له مفردات كثيرة. يعني عندنا في هجر أهل البدع أصل، يعني قاعدة عامة، هجر أهل البدع، تحته مفردات، عدم الكلام، عدم الجلوس، عدم إلقاء السلام، عدم عيادة المريض، عدم حضور الجنازة، مفردات كثيرة جدا يذكرها العلماء. تمام. فالأصل العام معنا هنا هجر أهل البدع، عدم مجالستهم، عدم مكالمتهم. وهذا الأصل بارك الله فيكم له فائدتان عظيمتان، هذا الأصل له فائدتان عظيمتان. الأولى الإنكار والعقوبة والتغليظ على المبتدع، الإنكار والعقوبة والتغليظ على المبتدع. فهجر المبتدع فيه إنكار عليه، عقوبة له، تغليظ عليه، براءة منه. وفائدة هذا تتعدى إلى الناس في إظهار المباينة وتحذير الناس منه ومن شره، فإنهم إذا رأوا صاحب السنة يفعل ذلك عرفوا أن ذلك المهجور إيش؟ منحرف على غير السنة والطريق، فيحذروه. الفائدة الثانية وقاية الهاجر، وقاية الهاجر. فالذي يهجر أهل البدع يتقي شرهم، يتقي ضلالهم وانحرافهم، فإن المجالسة والكلام يجران إلى التأثر. صحيح، إذا جالسته وكلمته وسمعت شيئا من انحرافه فربما تأثرت به. والمصاحبة والموادة طريق التأثر أيضا، فإذا صاحبته واتخذته خليلا أو صديقا فإن هذا يجعل مودته في قلبك، فإذا كلمك في شيء بعد ذلك تأثرت وصعب عليك أن تمتنع. واضح؟ فهاتان فائدتان، حكمتان من حكم هذا الأصل العظيم. الأولى الإنكار على المبتدع، الثانية الوقاية من شره. تمام؟ طيب، هنا أيضا تنبيه على شيء نبهنا على مثله فيما قبل ذلك، أن الإمام رحمه الله تعالى في سياقه لهذه الأصول ربما قصد ترتيبا معينا وتسلسلا معينا، فهذا ذكرناه في المجلس الماضي. المناسبة في هذا الأصل أنه ذكر قبله ماذا؟ إيش قبل هذا الأصل عندك؟ ترك البدع. صحيح، وكل بدعة فهي ضلال. فلما ذكر هذا أتبعه بترك من يقومون أو من
ينشرون البدع، من يحدثون البدع، لأن الأصل الماضي كان في ترك البدع نفسها، أنك لا تبتدع، لا تحدث، لا تنحرف عن السنة. الأصل التالي بعد ذلك ما نتكلم فيه الآن هو هجر الأشخاص الذين يتصفون بالبدع، يحدثونها، ينشرونها. فهذا من حسن الترتيب، وفيه الفائدة المنهجية العظيمة، الرد على من قال نصحح ولا نجرح. كيف يعني؟ الذي يقول نصحح ولا نجرح يقول دعونا من الأشخاص ولنتكلم في الأخطاء، الباطل نقول فيه باطل، الخطأ نقول فيه خطأ، لكن لا نتكلم في أحد، لا نتعرض لإنسان. فهذا السياق الذي ذكره الإمام رحمه الله كأنه يرد على هذا الكلام، كما ذكرت لكم في المجلس الماضي هذه القضايا المنهجية التي نتكلم فيها الآن يتكلم فيها علماؤنا، قد أصلها أئمة السلف من قديم. فإذا أردت الآن أن ترد على هذه القاعدة فهذا نقل عن إمام من أئمة السلف. واضح أنه لما ذكر ترك البدع والتحذير من البدع أتبعه بالتحذير من الأشخاص الذين ينشرون البدع ويتصفون بها، وهذه ضرورة العقل، هذه ضرورة العقل. كيف يعني؟ البدع تقوم بنفسها أم يقيمها الناس؟ البدع تقوم بنفسها أم يقيمها الناس؟ يقيمها الناس، صحيح ولا لا؟ فكيف يتسنى لك أن تترك البدع وأنت لا تترك أهلها؟ فإذا خالطت أهل البدع وصاحبتهم وجالستهم وكلمتهم فهذا سيقودك إلى الوقوع في ماذا؟ في البدع نفسها. واضح؟ فالذي يقول دعونا من الأشخاص، لا نتعرض للأشخاص بشيء، لا نهجر أحدا ولا نحذر من أحد ولا نتكلم في أحد، هذا يخالف ضرورة العقل، يخالف ضرورة الفطرة. وإن ادعى أنه يريد أن يتجنب البدع فهو في حقيقة أمره سيقع في البدع. يعني يقول يا جماعة البدع طيب نتركها، هذا لا نستطيع أن نتكلم فيه، لكن الأشخاص ما لنا وللأشخاص؟ نقول طيب إذا جالست هؤلاء الأشخاص فستقع في البدع التي تريد ماذا؟ أن تبتعد عنها. واضح؟ وهذه طريقة القرآن والسنة، ما جاء القرآن والسنة إلا بالكلام في الأشخاص والتحذير من المنحرفين والضالين. القرآن والسنة جاء بالأمرين معا، التحذير من الباطل في نفسه والتحذير من ماذا؟ من أهله. نعم. الأصل التالي بعد ذلك قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الخصومات عرفنا معناها، المراء والجدال كمعنى الخصومة تماما. المراء هو الجدال، النقاش، تمام. طيب هل هناك فرق بين الأصلين أم لا؟ الأصل الأول كان ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني ذكر ترك الخصومات، ترك الجدال. طيب الأصل التالي قال ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، في فرق ولا ما في فرق؟ إيش هو؟ الثاني أعم، الثاني أعم، ترك المراء والجدال والخصومات في الدين عموما، عموما، حتى وإن كان فيما بيننا، فيما بين أهل السنة، فيما بين المسلمين المستقيمين، تمام. فهذا الأمر إذن أصل مستقل، هو متأكد في حق أهل البدع للشر الذي ذكرناه، أن مكالمة أهل البدع ومناظرتهم ومخاصمتهم كل هذا يؤدي إلى الشر ويؤدي إلى التأثر بالبدع والضلالات والانحراف. فالأمر في حق أهل البدع في شأنهم يتأكد، لكن عموما بالنسبة للجدال والخصومات والمراء في الدين بشكل عام هذا أصل مستقل، فعلى المسلم أن يتجنب هذا عموما في مسائل الدين. ولهذا يقول في الدين، ترك المراء والخصومات والجدال في الدين، أي في مسائل الدين، في أمور الدين، اعتقادا أو عملا، فعلى المسلم أن يترك ذلك. معنى هذا الكلام أنه يتلقى دينه، يتلقى مسائل الشرع بالقبول والتسليم، لا يجادل، لا يناقش، لا يخاصم، هذا هو معنى الكلام. والأدلة على هذا أيضا متكاثرة في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. طيب، ما موطن الدلالة؟ أن الجدال في الآيات في الدين من سمات الكفار، من صفات الكفار. فالكفار يجادلون في الحق، يجادلون في الدين، يجادلون في القرآن، في آيات الله تعالى، لا يقبلون، لا يسلمون، لا ينقادون، ولكن عندهم جدل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. كفر يعني ماذا؟ كما قال بعض أهل العلم: يؤدي إلى الكفر. يؤدي إلى الكفر. كيف يعني؟ أنك إذا جادلت في آية من آيات الله تعالى فهذا ربما أوقعك في شك في الله عز وجل أو حكمه، أو عدم انقياد، أو استكبار، أو تنقص، أو اتهام. الجدال يؤدي إلى هذا، الجدال يوقع الريب في القلب، يتنافى مع التسليم، كأن الذي يجادل يتهم حكم الله تعالى، يقول ليس بصالح، وما الفائدة منه، ولا يناسب الظرف، وماذا لو حدث، وماذا لو حدث، هل يبقى الحكم على شاكلته أم يتغير؟ كل هذا يتنافى مع التسليم. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن إيش؟ كفر، يؤدي إلى الكفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فالفائدة إذن من هذا الأصل أن المسلم عليه أن يتلقى مسائل دينه كلها بالقبول والتسليم، هذا هو معنى الكلام. إذا جاءك النص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت الدليل الشرعي في مسألة معينة فلا بد أن تقبل وتسلم. ولهذا سيؤكد الإمام بعد ذلك على هذا الأمر، على قضية التسليم وترك الجدل والقبول، هذا كله لا بد منه. فإذا جاءك الحكم الشرعي في مسألة معينة فلا يجوز لك إلا أن تسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو ما نتكلم فيه، نفي الحرج ووقوع التسليم، الانقياد. تمام؟ طيب، هل يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز النقاش أو المناظرة في دين الله تعالى إطلاقا؟ لأن الكلام ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، هذا عموم في كل مسائل الدين، اعتقادا وعملا، اعتقادا وفقها، صحيح؟ طيب، وفي كل ما يتعلق بالدين من مسائل العلوم الشرعية، حتى في دقائق الحديث واللغة والتفسير وما أشبه ذلك، هذا كله دين، صحيح ولا لا؟ فهل هذا العموم مراد؟ بمعنى، لابد من هذا، بمعنى أنه لا يجوز أن يتناقش المسلم أو يتناظر في أي مسألة من مسائل الدين؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما المراد النقاش والجدال فيما لا يصح فيه ذلك، وهي مسائل الاعتقاد والمسائل التي وضح فيها الدليل الشرعي الصريح البين من الكتاب والسنة. تمام؟ مسائل الاعتقاد، هذا بالدرجة الأولى. ومن مسائل الفقه، من مسائل العمل، ما اتضح فيه الدليل الواضح القاطع من الكتاب أو السنة. فهذا هو الذي لا يجوز فيه جدال ولا مناظرة، بمعنى أنه يتلقى بالتسليم ويعمل به مباشرة، لا يجوز أن يجادل المسلم في ذلك. فإذا عرف مثلا أن من صفات الله تعالى كذا، هذه مسألة اعتقادية، عرف أن من صفات الله تعالى كذا وأن الدليل قد جاء بذلك، فعليه أن يؤمن بذلك ويتلقى الدليل بالقبول والتسليم، لا يجوز له أن يجادل، لا يجوز له أن يضرب الأمثال كما سيأتي الكلام على ضرب الأمثال بعد ذلك. تمام؟ في مسألة من مسائل الفقه إذا اتضح الدليل الواضح البين الذي لا يحتمل تأويلا لا يحتمل توجيها فلا بد أن يعمل به مباشرة، ولا يجوز أن يجادل فيه المسلم، لا بد أن يتلقاه بالقبول والتسليم ويعمل به مباشرة. وأما مسائل الفقه التي ليس فيها نص واضح صريح لا يحتمل تأويلا وليس فيها إجماع لدى العلماء، فما زال الصحابة ما زال العلماء من الصحابة فمن بعدهم يتنظرون فيها، فهذا النوع من المسائل يجوز فيه المناظرة، يجوز فيه الجدال، وهذا هو سبب تقسيم بعض العلماء للجدال إلى قسمين عندما قالوا الجدال ليس مذموما كله وإنما منه ما يحمد، فهذا هو مرادهم، أن هناك من مسائل الدين ما يجوز فيه الجدال يجوز فيه المناظرة، لكن دعنا نعبر بعبارة أو بكلمة المناظرة أفضل. فهذا في مسائل الفقه التي ليس فيها نص ولا إجماع. تمام؟ فلم تزل المناظرة في ذلك مأثورة حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا له أمثلته المعروفة. تمام؟ وضابط ذلك كما قال العلماء التجرد والإنصاف، لأن هذا له صلة بالجانب المذموم في الجدال. إحنا الجدال لماذا يذم، لماذا يترك في مسائل الدين؟ لأنه يورث إيش؟ الريب، ويتنافى مع التسليم، يتنافى مع الانقياد. فحتى في المسائل التي يجوز فيها النقاش تجوز فيها المناظرة لا بد أن تحافظ على هذا الأمر، لا بد أن تكون مناقشتك أو مناظرتك بالتجرد والإخلاص والإنصاف، لا تشغيبا ولا تحريفا ولا نصرة للنفس ولا تعصبا للرأي، ولكن تتجرد للحق فقط، لأن المناقشة في هذه الحالة لو اشتملت على نحو من هذه الأنحاء على تعصب أو نصرة للرأي أو ما أشبه ذلك فقد وقعنا في الأصل المذموم الذي ذم لأجله الجدال أصلا. الجدال في الدين أصلا إنما ذم ونهي عنه لأنه يتنافى مع ماذا؟ مع التسليم والانقياد. فحتى في المسائل التي تجوز فيها المناظرة لا بد من المحافظة على هذا، لا بد من المحافظة على هذا الجانب الذي فيه التسليم والإذعان والقبول لحكم الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، ختام ما نذكره تحت هذا الأصل بالنسبة لمناظرة أهل البدع، وهذا يتصل بالأصل السابق بالنسبة لترك الخصومات مع أهل الأهواء. فمناظرة أهل البدع الأصل فيها المنع بالأدلة التي أوضحناها، وهذا هو عمل السلف وتقرير العلماء، الأصل في مناظرة أهل البدع المنع، لا بد أن تعرف هذا جيدا. من عكس المسألة، من قال الأصل الإباحة، فقد أخطأ ولم يفهم السنة في هذا الأمر. السنة ترك الجدال والخصومات مع أصحاب الأهواء، هذا هو الأصل يا جماعة. تذكرون عندما نتكلم في الفقه وفي أصول الفقه عندما نقول الأصل والإيش والاستثناء، لابد أن تفرق بين هذا. فالأصل في مناظرة أهل البدع المنع، وإنما تجوز للضرورة، تجوز للضرورة، وهي الحالة التي تناظر فيها السلف ورد فيها السلف، حالة الضرورة. إذا انتشر كلام المبتدع، ما هي الضرورة؟ إذا انتشر كلام المبتدع بين الناس أو خيف على المسلمين منه أن يتأثروا به، أو اضطر المسلم اضطرارا كما فعل بالإمام أحمد رحمه الله عندما اضطر إلى مناظرة المبتدعة في مسألة خلق القرآن بين يدي الخليفة، فإذا اضطر المسلم إلى ذلك اضطرارا كل هذه أحوال تجيز المناظرة. والشرط كما هو معلوم العلم، أن يكون المناظر عالما متقنا محسنا للرد على هؤلاء، يعرف الحق في نفسه بدلائله ويعرف الباطل بأصوله ومآخذه حتى يستطيع أن يرد عليه. فمن كان عالما متأهلا لذلك فإنه يجوز له أن يناظر ويرد في مواطن الضرورة، وأما أن تجعل المناظرة أصلا فهذا غلط عظيم، وأن يتوسع المسلم في ذلك ويتسارع الدعاة الذين ينتسبون إلى السنة أو يظن بهم شيء من ذلك فيتسارعون ويكثرون ويجعلون هذا أصلا في دعوتهم، فهذا غلط عظيم. ولم يزل تحذير العلماء من هذا، حتى قال من قال من أئمة السلف: ما فتح على المسلمين الشر إلا من مناظرة أهل البدع، يعني جعلوا هذا سببا من أسباب الشر، نشر الباطل بين المسلمين. وبهذا تعرف خطورة المناظرات التي تعقد على القنوات، يشاهدها من ويسمعها من، هذه تكون بحضرة من، وربما تكون المسألة نفسها لا يعرفها السامع المسكين، لم يقف عليها، لعله كان في عافية من أمره، في عافية من دينه، لا يعرف شيئا من الباطل. فلا يجوز أبدا مثل هذا الكلام، وكلام العلماء في هذا الأمر واضح. نعم.
قال رحمه الله: والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الهوى، إنما هو
الاتباع وترك الهوى. هذا عرض من الإمام رحمه الله إلى الكلام على قضية السنة، وهذا سبق معنا في المجلس الماضي، عرفنا كلمة السنة لغة وشرعا. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله في هذا الموضع يؤكد ما ذكرناه في المجلس الماضي. قلنا السنة بالمعنى الشرعي العام هي ماذا؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه، على حد قول أهل الحديث، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول، إيش يا جماعة؟ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا التعريف من الإمام رحمه الله يستفاد به في هذا الباب، إذا أردت أن تؤصل هذا التعريف عند أئمة السلف فهذا كلام إمام من الأئمة. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان إيجابا لواجب أو تحريما لمحرم، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو المنهج أو العمل أو السلوك أو الخلق، كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ سنة. وهنا تنبيه على كلمة آثار، لابد أن تستحضر أن الاصطلاحات قد يطلقها أئمة السلف على خلاف ما تعرف أنت الآن. يعني إذا درسنا الآن مصطلح الحديث، وعندما نتكلم في كلمة الأثر، تعريف الأثر، مصطلح الأثر، فالشائع لدينا جميعا وخصوصا في العصور المتأخرة بعد استقرار الاصطلاح أن كلمة الأثر يخصها من يخصها بمن؟ بالصحابة والتابعين، يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لكن لسان السلف كان على خلاف هذا، فكان عندهم توسع، يطلقون الحديث على الأثر والأثر على الحديث. يعني عندما يقولون مثلا: صح من الحديث كذا وكذا ألفا، أو فلان يحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح، فالتوجيه عند العلماء أنهم يقصدون بكلمة الحديث هنا ماذا، أو يدخلون فيها ماذا؟ كلام الصحابة والتابعين. فالسلف كان عندهم توسع في هذا، فعليك أن تنتبه لهذا أيضا في دراستك. فالإمام رحمه الله عندما يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عنه، والأثر عموما هو ما يتبقى من الشيء، هذا أصله في اللغة، الأثر هو ما يتبقى من الشيء، وكل ما تبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هذا أصل عظيم جدا بضميمة الكلام السابق أيضا، وهو أصل من أصول الإسلام، وهو أيضا الشهادة الثانية من الشهادتين، الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كيف يعني؟ شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتصر فقط على مجرد الإقرار بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وإنما شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تستلزم طاعته والتقيد بأمره وسنته، وأنه لا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه وبينه وبلغه صلى الله عليه وسلم. تمام. وكما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فما أرسل الله تعالى الرسل إلا ليطاعوا، ليعمل بكلامهم، ما أرسلهم فقط لمجرد أن تقر وتعترف أنهم أنبياء ورسل، لا، لابد أن تعمل، لابد أن تتقيد ببيانهم وسنتهم. تمام. وهذا يجرنا إلى تأصيل هذا الأصل، وهو في الحقيقة لا يحتاج إلى كلام. يعني عندما نقول وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتقيد بسنته، فهذه معلومة ضرورية من المعلومات الشرعية، ويكفينا أن تحفظ عبارة واحدة، احفظ عبارة واحدة، وهي أن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. تمام. أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد نفسه المصنف رحمه الله ذكر الله تعالى في القرآن طاعة نبيه في أكثر من 30 موضعا. ذكر الله تعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في القرآن، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، نصوص كثيرة جدا. وفي السنة كذلك أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تمام. فهذه معلومة ضرورية من المعلومات الشرعية، لا يمكن لمسلم أن ينكرها أبدا. فإذا تكلمنا على هذا الأصل العام الذي هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته، التقيد بالسنة والأخذ بها واتباعها واعتبارها دليلا شرعيا تستقى منه الأحكام، فهذا أصل من أصول الإسلام، بمعنى أن من خالف في هذا فقد خرج عن دائرة الإسلام، وهو في الحقيقة لم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ هذا مر معنا في نواقض الإسلام من كان موجودا في الدورة السابقة، من اعتقد أنه يسوغ له ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن اتباعه غير ملزم وأنه يجوز لك أن تأخذ الدين من غيره، وأن هناك سنة مستقلة أو أخرى، وأن هناك أحدا غيره صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه، فهذا كله ناقض من نواقض الإسلام. يدخل تحت هذا الطعن في السنة هكذا بإطلاق، عندما يقال نأخذ بالقرآن فقط، حسبنا كتاب الله، هؤلاء الذين يقال لهم القرآنيون هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم، الذين لا يأخذون بالسنة إطلاقا، لا يعترفون بها أصلا، هذا غير من دخلت عليه بعض الشبهات، هذه مسألة أخرى. لكن من رفض السنة إطلاقا، لم يأخذ بها أصلا، وقال حسبنا كتاب الله، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه في الحقيقة لم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا هو ما اعتنى الإمام بتأصيله هنا، وحتى يبين علاقة السنة بالقرآن ذكر هذا الكلام، لأن هناك من يقول إيش؟ حسبنا كتاب الله، تمام، ويقول طيب القرآن فيه الكفاية وفيه الأحكام كلها، فأراد رحمه الله أن يبين علاقة السنة بالقرآن، وأن الأخذ بالقرآن يستلزم الأخذ بالسنة، فقال عبارة بليغة، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. طيب تفسر القرآن هذا واضح، سنشرحه إن شاء الله تعالى، لكن دلائل القرآن، هذه عبارة يا إخواني بليغة، فيها معنى عظيم. الدليل هو ما يدل على الشيء، الدليل ما يدل على الشيء، وكما يقول فيه أصحاب الأصول هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب. فكأن القرآن لا تستطيع أن تصل إليه إلا بماذا؟ إلا بالسنة. عرفتم الآن؟ والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، هي التي تدل عليه، ترشد إليه، توصل إليه. فمن أراد أن يصل إلى القرآن ويعمل به فإنه لا يستطيع ذلك إلا من خلال السنة. تمام؟ طيب كيف هذا؟ أولاً لا بد أن نستحضر ما سبق ذكره من أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما موطن الدلالة هنا؟ أن من ادعى أنه يكتفي بالقرآن فهو في الحقيقة مخالف لماذا؟ للقرآن نفسه، لأن القرآن نفسه أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذه واحدة. الثانية في قوله رحمه الله والسنة تفسر القرآن، هنا المبحث الذي يعنون له العلماء بقولهم علاقة السنة بالقرآن، علاقة السنة بالقرآن. اكتب الآن، السنة مع القرآن على ثلاثة أنواع، السنة مع القرآن على ثلاثة أنواع. أولاً التأكيد، التأكيد. ثانياً التفسير. ثالثاً الزيادة، الزيادة. إيش هذا الكلام؟ يعني السنة تجيء مع القرآن على هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول التأكيد، أي أن السنة تؤكد القرآن. النوع الثاني التفسير، أنها تفسره، توضحه، تشرحه. النوع الثالث الزيادة، أنها تجيء زائدة عليه بتشريعات مستقلة خاصة ليست في القرآن. تمام؟ طيب نذكر الأمثلة. النوع الأول التأكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إيش ترى في الحديث؟ تأكيد صحيح، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، معنى الحديث هذا، هذا كلام من؟ هذا الجزء كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا قوله تعالى، إذن الآتي هذا إيش؟ كلام الله عز وجل، القرآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما العلاقة بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الله تعالى في هذا الموضع؟ تأكيد، تمام، أكد معنى. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أكد المعنى الموجود في القرآن. النوع الثاني إيش قلنا فيه؟ التفسير. وهذا يكون على أنواع، يعني هذا النوع الثاني على أنواع، كمثل تخصيص العام وتقييد المطلق وتفصيل المجمل. تخصيص العام، تقييد المطلق، تفصيل المجمل، هذه مباحث في الأصول، صحيح ولا لا؟ مر معنا شيء منها، بل مرت كلها، نعم مرت كلها في الأصول. طيب تخصيص عام كمثل ماذا؟ كمثل قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. تعرفون الآية ولا لا؟ هذه ذكرت بعد آية الإيش؟ أجيبوا يا جماعة، آية المحرمات من النساء، تمام؟ بعد آية المحرمات من النساء قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما لم يذكر في الآية فهو حلال، صحيح؟ طيب هذا النص أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا إيش تسميه؟ صيغة إيش هذه؟ عموم، صحيح؟ طيب عندما قال صلى الله عليه وسلم، أو عندما ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني هذا إيش اسمه؟ تحريم، هذا نوع من أنواع المحرمات من النساء. طيب مذكور في الآية؟ لا، إنما المذكور في الآية وأن تجمع بين الإيه؟ بين الأختين. وفي الآية بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجاء الحديث خصص الإيش؟ العموم الموجود في القرآن. فنقول نخص من العموم الموجود في هذه الآية الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بنص إيش؟ بنص السنة، فجاءت السنة خصصت العموم. طيب تقييد المطلق في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية هنا في هذا السياق إيش تسميها؟ هذا إيش اسمه؟ هذا مطلق، هذا مطلق، يعني أي وصية بأي مقدار، تمام؟ فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير، فقيد الإطلاق الموجود في الآية، الله تعالى أطلق الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث قيد هذا الإطلاق، فجعل الوصية في حدود ماذا؟ في حدود الثلث. طيب تفصيل المجمل، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كلها جاءت في القرآن ماذا؟ مجملة، لم يفصل منها إلا القليل، لم يفصل منها إلا القليل. وأما التفصيل الكامل فقد جاء في ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مواقيت الصلاة، أحكامها، شروطها، أركانها، مبطلاتها، كل هذا عرفناه من إيش؟ من السنة. صفة الحج، صفة الصيام، أنصبة الزكاة، المقادير التي تخرج، كل هذا عرفناه من إيش؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام يا جماعة؟ إيش يبقى الآن؟ النوع الثالث الذي هو الزيادة. الزيادة بمعنى أن تأتي السنة بحكم مستقل زائد على ما في الكتاب. مثال: في عقوبة الزاني غير المحصن، عقوبة الزاني غير المحصن ويسمى أيضا البكر، الزاني البكر، إيش عقوبته في القرآن؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاد كما جاء في الحديث، تغريب عام، تغريب عام، تغريب يعني نفي، أن يغرب من بلده، أن يخرج من بلده لمدة عام. فهذا إيش اسمه؟ زيادة على ما في القرآن، هذا حكم مستقل زائد على الحكم الذي هو في القرآن. تمام يا جماعة؟ فهذه هي علاقة السنة بالقرآن. السنة تأتي مؤكدة للقرآن، تأتي شارحة للقرآن، تأتي زائدة على القرآن، وكل من عند الله، كل من عند الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما خصص ولا قيد ولا فصل ولا زاد أتى بشيء من عنده؟ إن هو إلا وحي يوحى. هذا أيضا مما يضم إلى تأصيل المسألة، أن السنة وحي من عند الله تعالى. أكتب هذا أيضا، أن السنة وحي من عند الله تعالى. فالوحي لا يجوز لك أن تأخذ ببعضه دون بعض، صحيح؟ كله من عند الله، كله دين وشرع، تمام؟ فالسنة كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خصص عاما أو قيد مطلقا أو زاد شيئا على ما في كتاب الله، فلا يحل له أن يصنع ذلك من تلقاء نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكله من عند الله، كله من مشكاة واحدة. نعم، طيب نأخذ هذا أيضا. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس. ما القياس؟ القياس في أصله هو، يعني في بعض معانيه، يعني إلحاق الشيء بنظيره، إلحاق الشيء بمثيله، تمام؟ وفي الاصطلاح عندما يدرس في الأصول فإنهم يقولون فيه عبارة ليس هذا مجال شرحها، يقولون هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. الشرح إن شاء الله تعالى في أصول الفقه، تمام؟ فالقياس هذا معنى إلحاق الشيء بنظيره. والقياس طالما أنك عرفت فيه هذا المعنى فلا بد أن يكون للعقل فيه ماذا؟ مدخل، لا بد أن يكون فيه مجال، لأنك عندما تلحق هذا بهذا فلا بد أن تعرف أن هذا مثل هذا. وحتى تعرف لا بد أن تعمل عقلك، هل الصفات الموجودة في الأصل موجودة في الفرع ولا لا، حتى تستطيع أن تلحق الفرع بالأصل. وفي أثناء هذا الإعمال أنت تستخدم النظر، تستخدم العقل. وهنا كان الكلام في القياس إيش؟ دقيقا. فهذا هو معنى القياس. عندما يقول الإمام رحمه الله ليس في السنة قياس، كيف تفهم هذه العبارة؟ أولا، القياس بالمعنى الذي ذكرناه الذي هو إلحاق الشيء بنظيره أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، هذا القياس بهذا المعنى الدقيق الذي يتكلم عنه كمصدر من مصادر التشريع تستقى منه الأحكام، هل القياس بهذا المعنى هو المراد من كلام الإمام رحمه الله؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن القرآن والسنة جاء بإثبات هذا القياس. التفصيل كما ذكرت لكم ليس هنا، هذا القياس حجيته ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف كذلك. فالسلف أيضا استعملوا القياس، استعمله الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. إنما يذم من القياس بهذا المعنى صور معينة هي التي تدخل في كلام الإمام رحمه الله، وهي التي تسمى عند أهل الأصول بالقياس الفاسد، تسمى عند أهل الأصول بالقياس الإيش؟ الفاسد. نكتفي بصورة معينة في مقامنا هذا، وهي القياس المصادم للنص. القياس المصادم للنص كيف يعني؟ يعني إذا جاء النص يفرق بين أمرين فلا يجوز لك أن تلحق أحدهما بالآخر. إذا جاء النص يفرق بين أمرين فلا يجوز لك أن تلحق أحدهما بالآخر. فإذا ألحقت أحدهما بالآخر فهذا إيش اسمه؟ قياس، لكنه قياس في مقابل الإيه؟ النص. وكل قياس في مقابل النص فهو من القياس الفاسد. فعندما يقال ليس في السنة قياس، إن أردنا القياس بهذا المعنى الذي هو إلحاق الشيء بنظيره، فهذا لا يذم بإطلاق، وإنما يذم منه القياس الفاسد الذي يكون في مقابل النص. لماذا؟ لأن النص لابد من ماذا؟ من قبوله والتسليم له والعمل به، فلا يجوز لك أن تعمل العقل على خلاف ذلك، لا يجوز لك أن تعمل عقلك على خلاف ذلك. طيب، انتهينا من هذه الجزئية. وجه آخر في عبارة الإمام رحمه الله، وهو الذي يؤكده سياق الكلام نفسه في قوله ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. القياس كما عرفنا لابد أن يكون فيه جانب من ماذا؟ من إعمال العقل. فالذي يريده الإمام رحمه الله هنا أن السنة بمعنى الدين ابتداء في تفاصيله في أحكامه في اعتقاداته لا تستطيع أن تتوصل إليه بماذا؟ بالعقل. تمام؟ الدين إذا أردت أن تعرف تفاصيله وأحكامه لا تستطيع أن تعرفها من خلال العقل. الحمد لله. أما بعد، فالوجه الذي تحتمله عبارة الإمام رحمه الله هو المذكور في سياق الكلام، أن السنة لا تدرك بالعقول، الدين لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالسمع، يعرف بالسمع بالشرع بوحي الله تعالى وبيانه. وهذا هو الأصل العظيم الذي هو أن العقول لا تستقل بمعرفة مراد الله عز وجل. الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده، لكن الخلق لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى تفاصيل هذه العبادة، تفاصيل هذا التوحيد، تفاصيل ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل حتى يعرف العباد هذا الأمر. فلا يستطيع العباد أن يعرفوا مراد الله عز وجل على وجه التفصيل إلا بماذا؟ إلا بالشرع بالكتب بالرسل، فلا مجال للعقول في هذا. فهذا أيضا رد على بدعة أخرى في الدين، وهي الاعتماد على العقل ونبذ الشرع وتقديم العقل على الشرع إلى غير ذلك من أمور انبنت على هذه البدعة الفاسدة. وهذا في حقيقته هدم للإسلام الذي لا يأخذ بالشرع ويعرض الشرع على عقله أولا، فإن قبله وإلا تركه. وإذا تعارض في فهمه الفاسد النص مع العقل قدم العقل على النص، فهذا كله انحراف عن الإسلام، وهذا كله هدم للإسلام. فهذا هو معنى قوله رحمه الله وليس في السنة قياس، أي إن السنة لا تدرك بالقياس، لا تدرك بالعقل، ولكن لا بد من الاعتماد على الشرع، وخصوصا فيما لا مجال للعقل لإدراكه كتفاصيل المعتقد وتفاصيل العبادة وما أشبه ذلك. إذن الخلاصة يا جماعة كالآتي: القياس في قوله رحمه الله ليس في السنة قياس، إن فسرناه على المعنى المعروف لدى أهل الأصول القياس الذي هو مصدر من مصادر التشريع، فهذا لا يذم منه إلا الفاسد، لا يذم منه إلا الفاسد. ليس المراد أن القياس ليس بحجة شرعية لا تؤخذ منه الأحكام، بل قد جاء به الكتاب والسنة وعمل به السلف رحمهم الله تعالى. وإن فسرنا القياس بأنه مطلق إعمال العقل، مطلق إعمال النظر، فهذا منفي عن الدين، بمعنى أن تفاصيل الدين تفاصيل السنة لا يمكن إدراكها بذلك، بل لا بد من ماذا؟ من الشرع والسمع. وقوله رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال، ما معنى ضرب الأمثال؟ ضرب الأمثال يعني بعبارة ميسرة هكذا أنك تأتي بمثل معين لشيء معين، يعني عندما تسمع شيئا معينا، عندما يكلمك أحد إخوانك مثلا في مسألة ما، فإنك تأتي له بمثال لهذه المسألة، بمثال آخر تريد أن تقابله، يعني على وجه المقابلة، على وجه الجدال، تمام؟ هذا معنى. وضرب الأمثلة يدخل تحت مسمى الجدال الذي سبق. من الجدال ضرب المثال، من الجدال ضرب المثال، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني إذا جاءك حكم عن الله تعالى فلا يصح لك أن تقابله بالجدال، لا يصح لك أن تقابله بالمثال، تمام؟ فهذا هو المعنى العام. مما يراد به في هذا الموطن قضية الافتراض، الافتراضات، يعني إذا جاء الحكم عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم جعل السامع يأتي بافتراضات وبأحوال يريد التشغيب على هذا الحكم، وهي التي عبر عنها السلف بقولهم أرأيت أرأيت. يعني السلف عندهم عبارة مشهورة يقولون فيها إياك وأصحاب أرأيت أرأيت. يعني إيش أرأيت أرأيت؟ يعني كما نقول نحن في العامية هكذا، افرض لو حصل كذا، افرض لو حصل كذا، افتراضات، تمام؟ فإذا جاء الحكم عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أتى السامع بافتراضات، ماذا لو حدث كذا وماذا لو حدث كذا، تمام؟ فهذا أيضا يدخل في معنى ضرب الأمثال. فباختصار بعبارة سهلة، ضرب الأمثال نوع من أنواع الجدال، ضرب الأمثال نوع من أنواع الجدال. فمعنى كلامه رحمه الله إذن أن السنة لا تقابل بالجدال، لا تقابل بالجدال، وإنما تقابل بالتسليم. فإذا جاءك الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تجادل فيه، لا يجوز لك أن تعوق العمل به، بل عليك أن تعمل به مباشرة، لا يجوز لك أن تفرض افتراضات وأن تأتي بأمثلة وكذا وكذا. هناك صورة أو موقف عن الصحابة رضي الله عنهم يوضح لك هذا المعنى، موقف جرى بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضعوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، طبعا هذا كان في أول الإسلام. فسمعه ابن عباس رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ إيش المعنى؟ يعني العبارة توضأ مما مست النار، يعني إيش مما مست النار؟ يعني ما طبخ على النار، ما عمل على النار، تمام؟ مأكول ولا مشروب أي شيء، وهذا هو ما يقتضيه العموم، مما مست النار، عموم هذا يدخل فيه كل ما إيش؟ كل ما صنع على النار. طيب ابن عباس يقول أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، لأن الطعام هذا مصنوع على الإيش؟ على النار، وهو حلال في كتاب الله تعالى، أي طعام، يعني الطعام الذي هو مباح في دين الله تعالى، فهذا الطعام لو طبخ على النار لماذا نتوضأ منه وهو حلال في كتاب الله؟ هذا إيش اسمه من ابن عباس رضي الله عنه؟ نوع من الجدل، يعني نتأدب شوية في العبارة، نوع من الإيش؟ من الجدل. نتوضأ من طعام نجده في كتاب الله حلال، ثم ألزمه قال أفلا نتوضأ من الحميم؟ والحميم هو الإيش؟ الماء الساخن. يعني يا أبا هريرة أنت تقول توضأوا مما مست النار، الماء الساخن هذا مسته النار ولا لا؟ فيلزمك أننا لو استعملنا ماء ساخنا لزمنا أن نتوضأ منه، ويعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، إنما يريد أن يقول له لعلك وهمت، لعلك نسيت، لعلك أخطأت. هذا هو يعني لا يحمل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ الله من ذلك، إنما يقول لعله أخطأ، لعله وهم عندما عزى هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي فهمه أبو هريرة، فماذا صنع؟ قبض بكفه من الحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يعني أنا لم أخطئ، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أشهد أنني سمعته منه. ثم قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. يعني الذي فعله ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في هذا، قضية هذا الأمثلة التي ضربت، هذا تدخل في هذه تدخل في المسألة. فهذا يبين لك المعنى، يبين لك المعنى المقصود من ضرب الأمثلة. وقوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، هذا واضح وقد بيناه، إنما هو الاتباع وترك الهوى. واضح أيضا قضية نفي الحرج، قضية التسليم لأحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الانقياد والاتباع، ولا بد ألا يكون في صدر المسلم هوى يميل به عن حكم الله عز وجل، يصرفه عن حكم الله تعالى، لا بد من العمل والاتباع. نكتفي بهذا القدر.